تعميق الروابط الاستراتيجية مع الظروف التي تمر بها المنطقة. وأضاف أن البلدين يسيران على طريق إكمال وتحقيق الاتفاقات السابقة، معربا عن أمله بأن يؤدي استمرار عقد الجلسات المشتركة إلى توسيع التعاون الثنائي. هذا ومن المقرر أن يعقد قالب لقاءات مع كبار مسؤولي البلاد وأعضاء البرلمان الباكستاني. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية. وضاعفت قوة الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على جنوب وشرق البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. وفي السياق، يؤكد الجانب اللبناني على وحدة الموقف الداعي إلى التفاوض المشروط لوقف اعتداءات الاحتلال المتواصل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
غارات وقصف متواصل على قرى وطرق الجنوب تقوض أمن السكان وتدمر ممتلكاتهم وتخرق الهدنة المتفق عليها بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت غارة على سيارة في طريق برج رحال العباسية عن ارتقاء شهيد وإصابة آخر بعد استهداف بطائرة مسيرة، بينما ألقت طائرات مسيرة قنابل صوتية على مبانٍ ومحيطها، وتوغل الجيش الإسرائيلي مفجرا منازل في مناطق مثل كروم المراح وميس الجبل، ما يعكس نمطا متكررا من الاستهداف المباشر للمدنيين والبنى الحيوية. إلى جانب الضربات الميدانية، لم يسلم الكيان الإسرائيلي إلى الآن رده حول موضوع التفاوض، كما أن التهديدات السياسية والإعلامية تتواصل من قادة الاحتلال، وتناقش أوساط إسرائيلية خيارات عسكرية تشمل تكثيف الضربات ومن ثم انتظار موافقة الحكومة. وفي السياق، قال وزير المالية المتطرف إن النقاط الموجودة في جيش الكيان جنوبي لبنان لن يتم تسليمها حتى ولو سلم حزب الله سلاحه، مضيفا أنه سيتم بناء مساكن عليها، معتبرا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يساوي قيمة الورق والحبر المكتوب عليه. المعطيات هذه تزيد من تعقيد المشهد وتعرض عملية التفاوض لانتكاسات محتملة ما لم تتوفر ضمانات لوقف الاعتداءات. من الجانب اللبناني، أكدت مصادر رسمية أن لبنان وافق مبدئيا على مبدأ التفاوض، لكن ضمن شروط واضحة تشمل وقف الاعتداءات وانسحاب القوات من النقاط المحتلة التي ارتفع عددها إلى 8، وتحرير الأسرى وإعادة إعمار القرى المتضررة، مع توسيع آلية الميكانيزم لتضم خبراء ومدنيين تقنيين يتناسبون مع حاجة الجيش الذي يتولى التفاوض. وأكد الرئيس جوزاف عون أن خيار التفاوض خيار وطني جامع، وأنه اختاره سبيلا لإنهاء الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجود آلية الميكانيزم التي يمكن خلالها الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك. وعلى الصعيد البرلماني، دعا نواب في البرلمان الدولة لتحمل مسؤولياتها السياسية والقضائية ورفع الصوت دوليا ضد اغتيال المدنيين، بينما رأى آخرون أن الاعتداءات تهدف لإفراغ الجنوب وتقويض قدرة لبنان، محذرين من مخاطر المشروع الإقليمي ومطالبين بوحدة وطنية لمواجهة العدوان.
أفادت مصادر سورية بتوغل 3 آليات عسكرية للاحتلال في بلدة الرواحين في جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن قوة الاحتلال نصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش المهرة، مشيرة إلى توغل قوة أخرى في بلدة رسم الحلبي بالريف الأوسط لمحافظة القنيطرة. إلى ذلك، انسحبت قوة الاحتلال من محيط بلدة جبات الخشب شمالي القنيطرة بعد أن منعت المهرة من العبور لمدة تقارب الساعتين، فيما خضع الأهل لاستجوابات قبل السماح بمرورهم. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر جنوب سوريا بأنه شهد الشهر الماضي على مستوى من التصعيد الإسرائيلي منذ أشهر. فادت وزارة الصحة في غزة بوصول 3 شهداء وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 68,800 شهيد، وتخطي تعداد المصابين 170,600 منذ بداية العدوان. أصيب 10 أشخاص بعضهم بحالة حرجة إثر حادث دهس وقع بجزيرة أوليرون غربي فرنسا. وصرح الادعاء العام الفرنسي أن السائق صدم عمدا مجموعة من المشاة وراكبي الدراجات، مشيرا إلى مواصلة التحقيق معه بتهمة الشروع بالقتل. وبحسب الادعاء الفرنسي فإن دوافع الحدث لم تتضح بعد، فيما قالت مصادر مطلعة بأن السائق وصل دهسه للضحايا على امتداد عدة كيلومترات قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تشدد على أهمية احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة. ارتقاء شهيد وإصابة شخص بعدوان جديد للاحتلال على الجنوب اللبناني. قوات الاحتلال تعاود التوغل في مناطق متفرقة من الجنوب السوري. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: نبه بالتفكر قلبك، وجافي عن الليل جنبك، واتق الله ربك. إخوة الإيمان، في هذا الحديث الشريف لإمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والمروي عن الصادق سلام الله عليه، يؤكد أمير المؤمنين على أمور ثلاثة: أولها التفكر، وثانيها صلاة الليل، وثالثها التقوى. اليوم فسنخص بالحديث صلاة الليل والتقوى. أيها الإخوة، يقرن إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الأعمال القلبية والتفكر المنتبه وتقوى الله تعالى بإحياء الليل ومجافاة الفراش من أجل العبادات، وهذا دليل على كمال صلاة الليل وأهميتها وفضيلتها. وقد وردت أحاديث كثيرة تمجد هذا العمل الشريف، ويستدل من سير الأنبياء وأئمة الهدى والعلماء العظام أنهم كانوا مثابرين على أدائها. وتيمنا وتبركا بتلك الأحاديث من سننا الشريفة نذكر هنا بعضها. فمما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قوله: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، إلى أن قال: وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله مخلصا، فتوضأ وضوءا سابغا، وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب سليم وعين دامعة، جعل الله تعالى خلفه سبعة صفوف من الملائكة، كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله، أحد طرفي كل صف بالمشرق والآخر بالمغرب، فإذا فرغ كتب له الله عز وجل بعددهم درجات. إخوة الإيمان، إن المرأة عندما يهب من فراشه ساعة يكون الناس نياما، وينطلق بقلبه إلى الله مبتعدا داعيا يبتغي الفضل والرضوان والرحمة، يؤدي الصلاة بقلب سليم ولسان ذاكر ونفس مطمئنة ونية صادقة وعين دامعة، فلا شك أن الله سبحانه يجازيه بأعظم الثواب وينيله أعظم الحسنات ويجعله من أخلائه المقربين. وليس غريبا أن يكون الإنسان خليلا لله بقيامه الليل، فنبينا إبراهيم عليه السلام اتخذه ربه خليلا لأنه كان يطعم الطعام ويؤدي صلاة الليل. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام. ولو لم تكن لصلاة الليل سوى تلك الفضيلة لكفتها. إننا لا نعلم حقيقة شيئا عن عظمة رداء الخلة وما يعني مقام اتخاذ الله تعالى العبد خليلا وحبيبا، إن العقول لا تعجز عن تصور ذلك. إن الصلاة أخي المستمع قرة عين لمن أداها حقها، وصلاة الليل هي قرة العين الأعظم. وقد يتخيل الإنسان قرة العين التي يدخرها الله للإنسان ويخفيها، قد يتصورها الأنهار الجارية والقصور العالية ونعم الجنة المختلفة، ولكنها في الحقيقة أعظم وأفضل، ولقد أخفاها الله سبحانه ولم يذكرها لعظيم شأنها. فعن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، لقد أكد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في حديثه بالإضافة إلى التفكر وصلاة الليل، أكد على التقوى، التقوى التي هي مقياس الكرامة عنده سبحانه. فالكريم عند رب العزة هو المؤمن التقي، وكلما ازداد الإنسان تقوى رفع الله كرامته عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أيها الإخوة هي وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه، وما يمنع من رضاه والعمل بما أمر سبحانه. إنها حفظ النفس حفظا تاما عن الوقوع في كل المحظورات. أخي الكريم، أختي الكريمة، إن النفس الإنسانية تميل بطبيعتها إلى المشتهيات واللذائذ، وتستطيب حلاوة ذلك لأن حب الدنيا والتعلق بما فيها هو مما في طينة الإنسان وجبلته. وما دام حب الدنيا باقيا وحب الذات باقيا، فالإنسان سينشد إلى ما في هذه الدنيا من زينة وفتنة، ويرتكب المعاصي ويقع في الذنوب، لأنه بذلك لم يقي نفسه من الوقوع في المحرمات. وهنا تكمن قدرة المرء في كبح جماح شهواته وعواطفه والانبهار بزينة الدنيا وفتنتها ومتاعها. إن من اتخذ التقوى طريقا له لا يظن أن الأمر سيكون سهلا، إن عليه الكثير من الصبر والتحمل الشديد أمام كل المغريات وكل البلاءات التي سيمر بها. ولذلك فالكثير من الناس يسقط في بداية الدرب أو في منتصفه، لأنه لم يصل بالتقوى بعد إلى مدارج الكمال الروحي الذي يبعده عن كل ما يجذبه إلى الدنيا. ولكي يستطيع الإنسان أيها الإخوة أن يكون مفلحا ومكرما عند الله تعالى، فليس أمامه إلا الاستقامة على الصراط المستقيم الذي سار فيه الأنبياء والمعصومون والمتقون الصالحون. إن الراغب في خلاص نفسه مما يعتورها من أسقام نفسية إذا تنبه يجد أن وسيلة الخلاص تنحصر في أمرين: الأول الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة، والثاني الامتناع عن كل ما يضرها ويؤلمها. ومن المعلوم أن ضرر المحرمات أكثر تأثيرا في النفس من أي شيء آخر، ولهذا كانت محرمة. كما أن الواجبات لها أكبر الأثر في الأمور المصلحة، ولهذا كانت واجبة وأفضل من أي شيء ومقدمة على كل شيء. إن الطريق الوحيد أخي المستمع إلى المقامات والمدارج الإنسانية يمر عبر هاتين المرحلتين، بحيث أن ما يواظب عليهما يكن من الناجين السعداء، وأهمهما هي الورع عن المحرمات. وإن أهل السلوك يعتبرون هذه المرحلة أي الورع عن المحرمات مقدمة على المرحلة الأولى أي الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، على كل واحد منا المثابرة في درب التقوى باجتناب المحرمات والمحظورات وفعل ما أمر به الله تبارك وتعالى. والسبل إلى ذلك كثيرة، فالتفكر والمثابرة على العمل الصالح، وتلاوة القرآن الكريم، وتدبر معاني الآيات والسور، وأداء الصلاة والعبادات بخشوع ورهبة، وقيام الليل للصلاة حيث يكون القلب فارغ البال. كل ذلك وغيره مؤثر في إصلاح النفس وفي وقايتها من شر الشيطان. ولا شك يا أخي الكريم وأنت يا أختي الكريمة أن بدايات الأمر صعبة وشاقة، ولكنه بعد فترة من الاستمرار والمثابرة تتحول المشقة راحة والعسر يسرا، بل وتتبدل إلى لذة روحية خاصة. وإن أصحاب هذه اللذة الروحية لا يستبدلونها بجميع اللذات الأخرى. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بحضراتكم أينما كنتم، وها أنتم مع حلقة جديدة مع برنامج من سيرة الصالحين، ونتحدث في هذه الحلقة عن جهاد الشيخ الشهيد راغب حرب. إذن كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، مع أوائل شهر حزيران عام 1982 زحف الصهاينة ليجتاحوا بجيوشهم الجرارة والمهمات العسكرية المدمرة أرض لبنان، ملتهمة بنيرانها المحرقة معالم الحياة فيها، مدمرة العوائق التي تعترض طريقها. رأى الناس بأعينهم الحائرة ذئاب الاحتلال الكاسرة وهي تكشر عن أنيابها وتنشب أظفارها لتنهش من الجسد الجريح. حينها لم يكن الشيخ راغب حرب ماكثا في الجنوب، فقد كان توجه وبدعوة من الجمهورية الإسلامية لحضور مؤتمر إسلامي فيها، وهناك تناهت إلى مسامعه أنباء الفاجعة الكبرى وأخبار المحتلين وهم يدنسون برجسهم أرض جبل عامل، فأحدث ذلك هزة عميقة في نفسه وأثار فيها الأسى، مما دفعه لاتخاذ قرار العودة فورا ليكون إلى جانب إخوانه يشاركهم معركة الكفاح والجهاد.
نعم مستمعينا الأفاضل، لم تمض أيام قلائل حتى وصل إلى بلدته جبشيت التي استقبلته بحفاوة بالغة، والتقى زواره وجالسهم واستمع منهم إلى تفاصيل ما جرى في غيابه، وسألهم عن أدق الأمور وصغيرها، ولكم كان سروره كبيرا عندما علم أن صلاة الجمعة لم تتوقف بالرغم مما حصل من محن وكوارث. عاد الشيخ ورأى بأم عينيه واقع الاحتلال الأليم بكابوسه الرهيب على صدور الناس. عاد ليقرأ في أعين زواره وجلسائه علامات الحيرة والقلق والاضطراب، وأدرك في مكنون سره أن لحظات حاسمة من تاريخه قد بدأت، وأن على عاتقه يقع دور هام وكبير، وأنه إنما يأتي ليأخذ موقعه الطبيعي في المواجهة ومقارعة من هم أشد الناس عداوة للإسلام وللمؤمنين.
لقد كان ينتظر ذلك منذ وقت طويل، فكيف به الآن وهم أمامه يضحكون وينتشون على أشلاء الجثث البريئة، يدنسون الأرض ولا يحترمون القيم. ومنذ وصوله علم أن هناك قرارا بمنع التجوال في المساء، فدعا الناس إلى المسجد للمشاركة في صلاتي المغرب والعشاء تحديا للاحتلال وكسرا لقراره، ثم تابع دوره الرسالية كالمعتاد وعاد ليأم الناس في صلاة الجمعة، إلا أنها الآن وفي ظل حراب الصهاينة أصبح لها لون آخر، لون مفعم بالبطولة والتحدي والعنفوان. ولقد شهدت صلاة الجمعة في أسبوعها الثاني بعد ذلك الاحتلال إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة واسعة من قبل الناس، فاستأنس الشيخ لمثل هذا الحضور الذي أكد على أن المؤمنين بدأوا بالاستعداد للنهوض، فتحدث في هذه المناسبة مذكرا بأحكام الإسلام وضرورة الالتزام بها كاملا وحرمة التعاون مع أعداء الله تعالى. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، وفي 28 من شهر شوال عام 1404 للهجرة، أي في عام 1983، وبينما كان الشيخ كعادته يسهر مع بعض إخوانه المؤمنين في داره، وإذا بهم يسمعون هتافا قويا وصراخا عاليا يرتفع بالتهليل والتكبير. توجه الشيخ لاستكشاف طبيعة الأمر، فرأى الساحة العامة في البلدة تغص بالمؤمنين. وبعد فترة قليلة أتت إحدى القوى الإسرائيلية، فاصطدم معها الأهالي، وكان في الطليعة الشيخ راغب حرب، ورموها بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات وسط الشارع العام، فعادت من حيث أتت تجر أذيال الخيبة. حينئذ وقف سماحته أمام الجموع معلنا حرمة التعاون والتعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الإسرائيلي.
نعم مستمعي الكريم، واصل الشيخ راغب حرب جهاده متجولا في قرى الجنوب منددا بالاحتلال الغاشم ومحطما سياسة التطبيع والتهويد، وكان صوته المدوي يهز أسماعهم ويرعب قلوبهم ويكشف الزيف عن وجوههم، فراح الأعداء يفكرون بعمل ما يسكتون فيه هذا الصوت، وبعد تفكير طويل وجدوا الحل فذهبوا إليه بزيارة يتحاورون فيها معه علهم يستميلونه ويكسبون وده. فجاءوه يوم عيد الأضحى المبارك، كان يومها جالسا على سطح منزله مع بعض إخوانه وأصحابه، رآهم يقتربون منه فصرخ بوجههم ليعودوا فلم يلتفتوا، وتقدموا حتى وصلوا إليه، ومد أحد ضباط الاحتلال يده لمصافحته، ولكن الشيخ أبى ورفض، فقال له الضابط: وهل أيدينا نجسة؟ فأجابه سماحته: أنتم محتلون ولا أريد مصافحتكم، أخرجوا من هنا، لا أصافحكم ولا أجالسكم. فعادوا مدحورين بعد أن تبين لهم إصرار الشيخ لمواجهتهم وإرادته الراسخة القوية واختلافه عن المنخدعين البسطاء. وبموقفه الرائع هذا قطع الطريق عن كل المحاولات الهادفة إلى إخضاعه، وبات الصراع مع العدو وجها لوجه.
وسرى خبر رفض المصافحة بين الناس، فاستاء الذين في قلوبهم مرض، وتساءل بعضهم لما لا ينجو الشيخ راغب بنفسه ويصافح القوة المعتدية. فيرد على ذلك سماحته مجيبا: إن أي تنازل للمحتل ولو كان صغيرا سيتبعه تنازلات أخرى أكبر منه، ونحن غير مستعدين للتنازل حتى ولو عن قيد شعرة من حقوقنا. نعم مستمعينا الأفاضل، وأيقن الشيخ راغب حرب أنه أصبح من الآن فصاعدا ملاحقا ومطاردا ومعرضا للاعتقال في أي وقت من الأوقات، ولذا فعليه أن يكون حذرا في تنقلاته ومحتاطا في ذهابه وإيابه. وكما كان متوقعا فقد داهم الجنود الصهاينة المدججون بالسلاح بيته مرات عديدة ومتتالية، إلا أنهم لم يجدوا أي أثر له، وكانوا في كل مرة يداهمون فيها منزله يلجؤون إلى أساليب رعناء ويلقون الذعر في قلوب الأيتام الذين آواهم الشيخ في بيته.
مستمعينا الأفاضل، وخلال هذه الفترة لم ينقطع الشيخ عن زياراته المتكررة لبيروت والتقائه بالعلماء العاملين فيها والمؤمنين المجاهدين، يشاركهم صياغة تصور إسلامي واضح للمواجهة مع العدو الذي لم يغفل عن تحركاته أو نشاطاته، فبث العيون والجواسيس لتلاحقه وتترصده، حتى استطاعوا في نهاية الأمر تحديد المكان الذي يبيت فيه.
وفي الثامن من آذار عام 1983 وقرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، داهمت قوة إسرائيلية كبيرة المنزل الذي كان يبيت فيه، وهو منزل ابن خالته، فدخلته بوحشية وقسوة وعاملت الشيخ بجفاء وغلظة، واقتادته مكبلا معصوب العينين إلى مقر المخابرات بالقرب من بلدة زبدين.
أيها الإخوة والأخوات، سنكمل الحديث عن الشهيد السعيد الشيخ راغب حرب في الحلقة المقبلة بعون الباري جل وعلا.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
إذ بناعي المال
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشرف الصلاة والسلام على المصطفى حبيب إله العالمين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا الأعزة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييتم وطابت أيامكم، وأهلا بكم في رحاب قرآنية فاطمية عابقة. فقد اقترن في عقيدة المسلمين كتاب الله تبارك وتعالى مع عترة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، لتوارد حديث الثقلين على أسماعهم من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وتناقله متواترا عن جل الصحابة حتى بلغ الشهرة والشيعة، ولأن البيت النبوي المبارك هو مهبط الوحي والتنزيل، بينهم نزلت الآيات وفي أكناف حجراتهم، فهم أدرى بمناسبتها وهم أعلم بأحكامها وعقائدها وهم أعلم بمعانيها ومقاصدها. روى الشيخ الكلاني في الكافي والصفار القمي في بصائر الدرجات أن رجلا لقي الحسين عليه السلام بالثعلبية وهو يريد كربلاء، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له الحسين عليه السلام: من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل الكوفة. فقال عليه السلام للرجل: أما والله يا أخا أهل الكوفة، لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل عليه السلام من دارنا ونزوله بالوحي على جدي. يا أخا أهل الكوفة، أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، جاءت الروايات النبوية الشريفة تقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، كذلك أهل البيت، وهم نور إلهي واحد، ومنهم الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعليهم، هم جميعا مع القرآن والقرآن معهم جميعا. جاء للناس يعرفهم بشيء من فضائلهم ومناقبهم ومنازلهم وعلو شأنهم عند الله وبعض مقاماتهم ونبذ من كراماتهم. فكان من ذلك ما ورد في أمر أبينا آدم عليه السلام قوله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما تلك الأسماء يا ترى؟ وما تلك الكلمات؟ ولماذا؟ في ظل قوله عز من قائل: فتلقى آدم من ربه، قيل: أي قبل آدم وأخذ وتناول على سبيل الطاعة من ربه ورب كل شيء. وفي ظل الكلمة المباركة كلمات، احتمل المفسرون فيها احتمالات عديدة، منها قول آدم عليه السلام في توبته: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن الاحتمالات أيضا أن الكلمات كانت قوله عليه السلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا شك مستمعين الأفاضل أن هذه الكلمات هي عبارات مقدسة وشريفة، ولكن روايتها تبقى في تفسير الاحتمالات. أما أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في بيتهم، لهم رواية أخرى يتقبلها جل العلماء المسلمين من محدثيهم ومفسريهم. خلاصتها أن آدم عليه السلام لما أراد أن يتوب ولم يكن له ذنب إلا تركه الأولى، رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة، فسأل عنها فقيل له: هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله تبارك وتعالى. فتوسل بها إلى ربه عز شأنه في قبول توبته ورفع منزلته، فتاب الله بها عليه. فما تلك الأسماء؟ ومن أيد ذلك ورواه؟ لضيق المقام أيها الإخوة الأكارم، نكتفي هنا بما جاء في ينابيع المودة لذوي القربى للشيخ سليمان القندوزي الحنفي المذهب ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي المذهب، بسند ينتهي إلى التابعي الجليل سعيد بن جبير الشهيد على يد الحجاج السفاك، حيث روى سعيد هذا رضوان الله عليه عن الصحابي المعروف ابن عباس أنه سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فما كان من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله على سؤال عبد الله بن عباس إلا أن قال له: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب عليه وغفر له. وفي ختام هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل، نسأل الله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا أن يتوب علينا، فنسأل من العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. إلى اللقاء.
حزن والسماء بكاء اليوم تغمض عيناها زهراء ذقلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء يحك اليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها أرزاق وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها وأنت حزينة رفقا بهذا الكون يا زهراء رفقا بكل يتيمة علوية رفقا بزينب إنها الحوراء فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشا ولكن ملء كفك ما فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشا ولكن
ملء كفك ماء.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد عدم إجراء أي محادثات مع واشنطن إلا في إطار الملف النووي. ارتقاء شهيد وإصابة شخص بعدوان جديد للاحتلال على الجنوب اللبناني. شهيدان بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة وعدم السعي لفرض تجاوزاته. وفي اتصال هاتفي مع نظيرها الفرنسي مانويل ماكرون، أكد مسعود بازشكيان أن طهران ترحب بالحوار والتفاعل، مضيفا أن على أمريكا وأوروبا إثبات صدقهما لكسب ثقة إيران. من جانب أشار ماكرون إلى أهمية استمرار النقاشات للتوصل إلى اتفاق وتحسين العلاقات المتبادلة مع رفع الحظر، موضحا أنه سيعمل على وضع إطار تفاوضي جديد للوصول إلى نتيجة واضحة بين إيران ودول الغرب. أكدت طهران عدم إجراء أي محادثات مع واشنطن إلا في إطار الملف النووي حصرا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على ثبات الموقف بجميع جولات المفاوضات السابقة حول قضايا الصاروخ والمنطقة، مشيرا إلى عدم وجود أي برنامج أو خطة لإجراء مفاوضات بالوقت الراهن ولا حاجة لأي وسطاء. من جانب آخر، أكد عراقشي أن السلطات الإيرانية أفرجت عن المواطنين الفرنسيين اللذين أدينا بالتجسس، وذلك لشمولهما بعفو من منطلق الرأفة الإسلامية. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف على أهمية دعم سبل العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان. ولدى وصوله العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أكد قليباف ضرورة تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، واعتبر